يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم نجمنا هو الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، ولد سنة 80 هجرية في الكوفة. الإمام أبو حنيفة مدرسة أخرى غير مدرسة الإمام مالك التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. الإمام أبو حنيفة عندما كان صغيرا أخذه أبوه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدعا له علي بن أبي طالب بالبركة له ولذريته. أدرك الإمام أبو حنيفة 4 من الصحابة رضوان الله عليهم، أدرك أنس بن مالك، أدرك عبد الله بن أبي أوفى، أدرك سهل بن سعد الساعدي، وأدرك أبو الطفيل بن عامر. وهذا يعطينا تصور عن العصر أو العهد الذي عاش فيه هذا الرائد وهذا النجم. الإمام أبو حنيفة هو صاحب مدرسة الرأي، مدرسة القياس، مدرسة التحليل. إنما الإمام مالك هو صاحب مدرسة الحديث، فكل إمام امتاز بشيء حتى يصبح رائد عصره. الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، يعرض عليه القضاء عدة مرات فيرفض، فيرسل له الخليفة أبو جعفر المنصور جارية وعشرة آلاف درهم حتى يقبل بمنصب القضاء فيرفض، في حين نرى اليوم الناس يأتون بالواسطات حتى يكون قاضي. فيرسل له أبو جعفر المنصور فيأتيه، فيبدأ نقاش بين الخليفة وبين هذا الإمام الجليل، فيقول له: لماذا زهدت في عطايانا؟ كل ما أرسل لك شيء ترده. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان منك قبلته، يعني إن كان من مالك الخاص أخذته، ولكنه من مالي المسلمين، من مال بيت المسلمين، فأنا لست فقيرا محتاجا فأخذ منه، ولست يتيما محتاجا فأخذ منه، ولست غازيا أو مجاهدا فأخذ منه. وكان يعني الإمام أبو حنيفة كان تاجرا، وشبهه البعض بأبو بكر الصديق في تجارته، فكان يهتم بطلاب العلم، وكان يهتم بالأرامل بالفقراء، لكنه كان عالما جهبذا، واكتشف نقطة قوته في المحاورات والمناقشات. أيضا أبو جعفر المنصور في ذلك الوقت وفي ذلك الموقف قال له: إذا لم ترغب في عطايانا إذن فلتأخذ منصب قاضي القضاء، إن القضاء يختلفون فيما بينهم، فأريدك أن تحكم بينهم، منصب عالي يعني يوازي اليوم منصب وزير عدل أو قاضي القضاء. فرفض، وبسبب هذا الرفض كان يضرب بالسياط 10 أصوات كل يوم حتى يغير من رأيه، فرفض رفضا كثيرا وقال لا. فقال له أبو جعفر: لما؟ قال: لأني لا أأمن نفسي في الرضا، فكيف أأمن نفسي في الغضب؟ فقال له أبو جعفر المنصور: كذبت. فرد عليه أبا حنيفة وكان صاحب فطنة، قال: يا أمير المؤمنين، كيف تولي شخصا كذاب القضاء؟ أنت تقول أني كذاب، فكيف توليني؟ كل هذا حتى يهرب من هذه المسؤوليات. الإمام أبو حنيفة كان أيضا يهتم بالحديث، وكان ورعا زاهدا، وكان يقوم معظم الوقت في الليل، ولذلك يحدثون أيضا عن أنه كان له مواقف عجيبة. فمنها مثلا، على سبيل المثال، كان له جار يعني يسكر كثيرا، فكان الإمام أبو حنيفة معظم الليل يقومه ليصلي لله عز وجل، فالجيرة ما في طبعا تلك الأيام مكيفات وكذا، فكان يسمع أصوات بعض، فكان يسمع صوت هذا السكران أو السكير وهو يردد بعض الأشعار بصوت عال مزعج، يزعج الإمام أبو حنيفة. فكان أبو حنيفة يعني يتعب منه، يقوم في نصف الليل وهو فيشعر وكذا، فيضايق أبو حنيفة في قيامه لليل. وفي يوم من الأيام افتقدوا أبو حنيفة، ما سمع صوته، فقال ربما نام. في اليوم الذي بعده أيضا افتقده، فسأل عنه، فقالوا أنه يعني أخذه العسكر، أخذوه العساكر لأنه شافوه سكران في الشارع وكذا فأخذوه. انظر، فذهب بنفسه إلى الوالي، وكان الوالي يجله كثيرا، فقال يا أبا حنيفة جئتنا، والله لا تخرج من عندنا إلا وأنت راضي. قال جاري أخذتموه قبل ليلتين. قال سنفرج عنه ونخرجه هو ومن أمسكناه في تلك الليلة، يعني كل شخص أمسكناه إكراما لك سيخرج. فخرج طبعا جاره وهو ممتن، فقال له يعني أبو حنيفة يعني أضعناك، يعني أنا آسف نسيتك يومين. فقال له بل حفظت ورعيت حق الجيرة، فجزاك الله خيرا وبارك فيك، ولم يرجع إلى الشراب مرة أخرى. انظر إلى هذا الموقف، لو واحد ثاني كان قال أحسن في دهية خلوا يروح، خلي يريحنا، بيسكر وبيعربد مش نبيبه، لكن هذا هو الإمام في خلقه. والأخلاق حقيقة ستجدونها متشابهة جدا بين الرواحل، أنها أخلاق عالية جدا. هي مشكلة الرواحل ما هي؟ ما هي مشكلة الرواحل؟ أنهم أتوا في عصر قبل زمانهم، فالناس لا يفهمونهم، الناس ربما لا يقدرونهم، لكن بعد أن يعني يرحلوا ويموتوا يبدأون الناس يفكرون في نظرياتهم وفي منهجهم، فيبدأون يعني يشرحون هذه الأمور. فأبا حنيفة من هذه، من هؤلاء الناس. أبا حنيفة كان يعتمد على التيسير، وكان منهجه واضحا جدا، يقوم على أمرين رئيسيين في مذهبه الذي جعله من المذاهب التي انتشرت في العالم قاطبة: الحفاظ على كرامة الإنسان وإطلاق إرادته وحريته، هذا المذهب المبدأ الأول. المبدأ الثاني كان التيسير في جميع يعني برفع الحرج والمشقة عن المسلمين في العبادات والمعاملات. المبدأ الأول تجد واضح تماما في عملية فتوى، فتجد مثلا في أنه يريد الحرية، يوسع نطاق الحرية للمسلم بشكل كبير، فتجد مثلا لا يؤمن كثيرا بقضية الحجر إلا في نقاط بسيطة جدا، تجد مثلا يعطي للمرأة الحق أن تزوج نفسها بدون ولي، وهو المذهب الوحيد من ضمن المذاهب، وأنا أعرف أن الكثيرين يعترضون على ذلك، لكن هو حجة في الإسلام وله رأيه، ونحن نعترف نحترمها بصرف النظر نوافقه أو لا نوافقه. لماذا؟ لأنه نشأ من هذا المبدأ أنه يريد الحرية، فلا يريد أحدا يتحكم في أحد من البشر، وهذه نقطة مهمة لفهم مذهب الإمام أبو حنيفة. أيضا الإمام أبو حنيفة كان عالما جهبذا، فكان يأتونه الناس من جميع أنحاء العالم لأخذ العلم على يديه، فكان حجة. وأشد نقاط قوته في حل المسائل، فيقولون قام بحل 100,000 مسألة في خلال 50 عاما من عمره. تخيلوا، يعني كل سنة كان يحل 2,000 مسألة للمسلمين. هذه نقطة، والإنسان دائما يدور عن نقاط القوة فيه حتى يزيدها. هو يقول عن نفسه، يقول درت في الحلق فلم أرى في نفسي إلا حل المسائل والتدريس بطريقة الرأي، وسنتعرض لها بعد قليل. لذلك فهو محدث، وتجده أيضا مع هذا التحديث تجده أيضا يميل إلى الرأي. كيف؟ كان عندما يجلس في الحلقة، طبعا هو أول الغربيين أخذوا هذه الطريقة منه، كان ما يعطي المعلومة مباشرة، ماذا يفعل؟ يقول يا أبا يوسف، هذا واحد من أشهر تلاميذه، ماذا تقول في كذا وكذا؟ يجيب مسألة فيبدأ أبو يوسف يفكر، والناس اللي معاه يفكرون، ثم يبدأون، طبعا هم طلاب علم يعني عندهم أسس يبنون عليها، فيطلق العقلية التحليلية لهم، هذه العقلية التحليلية لهم يبدأ يطلقها. فلذلك أكثر علماء أهل الرأي والقياس خرجوا من مدرسة أبا حنيفة. هذه المدرسة أخذها الغربيون اليوم، فتجدهم لما يبدأوا يعطوا المعلومات، وأنا من الذين درست في الغرب، فكانت أحيانا المعلومات لا تعطى لنا بشكل مباشر، وإنما كان يأتي الدكتور المحاضر فيقول ما رأيكم في هذه الظاهرة، فنبدأ نتحدث، نبدأ نتكلم، نبدأ نقول، نبدأ نعبر عنها، ثم يختمر الرأي حتى ينضج رأيا قويا فنأخذه فيثبت في الأذهان. ما الذي حدث بعد ذلك مع الإمام أبو حنيفة؟ وكيف استطاع أن ينشر أو يعني يذهب بمذهبه أبعد مما كان يظنه كثير من الناس؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان ثريا، فكان يصرف من ماله على الفقراء والمحتاجين، وأكثر من ذلك على طلاب العلم وبالذات الذين كانوا عنده. فيقولون أنه من أشهر تلاميذه أبا يوسف، افتقده في يوم من الأيام ما وجده في الحلقة، فلما جاءه في اليوم الثاني قال: أين كنت يا أبا يوسف؟ قال: كنت أكد على عيالي، يعني أدور لي على شغل. قال: أنا أكفيك، يعني بس ركز في العلم. يقول أبا يوسف: فعالني، يعني بدأ يصرف علي، إلى 20 عاما، 20 سنة وهو يصرف على واحد من طلابه. وهذا يعطيك ملمح أن الرواحل لم يكون يعيشون لأنفسهم، وإنما كانوا يعيشون لغيرهم. يرى هذا محتاج من طلاب العلم، لو فرغته لأنتج في الأمة إنتاجا كبيرا. أيضا أبا حنيفة تميز، ومن قدراته الهائلة كما قلنا قضية إجابته على المسائل والمناظرة، فكان يناظر الملاحدة، كان في ملاحدة في عصره فكان يناظرهم. ففي يوم من الأيام تأخر عن بعض الملاحدة في مناظرتهم، فلما وصل لهم قالوا له: تأخرت يا إمام. طبعا تعرفون الملاحدة هم الذين يقولون لا يوجد إله، ما في رب، هو الكون هكذا تجمع مع نفسه بالصدفة وسار هذا الكون، هكذا تصورهم. من نفس المنطق الإمام أبو حنيفة ذهب يعني يناظرهم، وهو يتحدث معهم قالوا له: تأخرت يا إمام. قال: ماذا أفعل؟ انتظرت حتى اجتمع الخشب بجوار بعضه البعض، ثم رص، ثم جاءت المسامير فدقت، ثم نشرت، ثم جئت إليكم. قالوا: كيف ذلك؟ كيف مركب يتسوى وتتكسر الأخشاب لوحدها والمسامير تجي لوحدها؟ ما يصير. قال: وأنتم كون بهذا فيه أشجار وأنهار وبحار وجبال تكونت من تلقاء نفسها. فكان ذو حجة بليغة وفذة في الرد. أيضا الإمام أبو حنيفة عاش 52 سنة من عمره في العصر الأموي، و18 سنة من العصر العباسي. لذلك أحد أسبابه أنه ما كان يحب ولا يميل للعباسيين ولا يقبل يعني لهم أبدا منصبا، لأنه كان يميل أن الخلافة لا بد أن تكون في آل البيت، فهذا واحدة من الأسباب التي جعلته يدخل في مشاكل، وكان لا يقبل العطيات من السلطان، وكان لا يقبل المناصب، بعكس ابنه بعكس تلميذه البارز المبدع أبا يوسف. أبا يوسف لما تخرج وصار يعني شيخا فيما بعد قبل المناصب، فكان قاضي القضاء في عهد هارون الرشيد، وكان يقبل العطيات وكان يقبل الهدايا. وهذا يدلك على أنه العلماء يختلفون، فبعضهم يرى أخذ، بعضهم لا يأخذ، يعتمد على البيئة، يعتمد على الظرف السياسي، يعتمد على الظروف المحيطة. فكل عالم واجتهاده، وكل إن شاء الله على حق. أيضا نستطيع أن نقول أو نستفيد من هذه القصة رغم قصر الوقت شدة عبادته. كان يتميز بشدة العبادة، يعني معظم الوقت، مش ساعة ولا ساعتين، معظم الليل كان يقومه أبو حنيفة، حتى يقولون كان يختم في خلال 3 أو 4 أيام القرآن الكريم رغم كل الانشغالات هذه من التدريس وما إلى ذلك. فشدة العبادة عنده كانت عالية جدا، فكان شديد العبادة، شديد العمق والتعمق في الإيمان بالله. وهو أيضا يعني وكأنه يقول عبارة رائعة جدا ذهبت مثلا في التاريخ: أن لباب يطرق 40 مرة لا يفتح لصاحبه، أن لباب يطرق 40 مرة لا يفتح لصاحبه. يقصد أو يقصد أنه كيف أنك تصلي لله عز وجل في اليوم 40 ركعة الله عز وجل ما يعني يستجيب لك. وأيضا من الأمور التي يعني نستفيد منها من خلال قصته أنه استخدم وجاهته لإنقاذ الناس من المشاكل، وهذا لا ضير، لم ينقص من قدره شيئا عندما ذهب إلى الوالي وأخرج جاره هذا السكير لعله يكون يعني عنده نوع من الفضل والامتنان. فالإنسان لا يستخسر في الناس أنه يعني يتوسط لهم في الخير، يتوسط لهم في الجاه بجاهه، وأيضا يوصلهم إلى هذه الأمور. أيضا من باب معرفته بقدراته نلاحظ من خلال قصة حياته رفض القضاء. إنسان واضح مع نفسه، يعرف قدراته أنه ما يستطيع أن يعني يستمر في هذا المنصب ولا يريده، فكان له وقفة يعني جازمة في هذا الأمر. أيضا ورعه وتقواه من عدم أخذه من مال أموال الدولة أو من الهدايا أو ما إلى ذلك، ورع وتقواه الشديدة جدا بأنه ما عنده، حتى يقولون أنه أحضر ملابس كثيرة في يوم من الأيام بضاعة، ثم اكتشف أن البعض منها كان تالفا، فخشى أن المسلمون يأخذون هذا التالف، فتصدق بها جميعا، كلها تصدق بها لله عز وجل. فانظر إلى مدى تقواه ومدى ورعه. ويقولون أيضا أنه أكثر من 30 سنة من عمره كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. يعني تخيل واحد يصلي العشاء ويجلس طول الليل إما يفكر في أمور المسلمين أو يصلي لله عز وجل أو يقرأ قرآن حتى يؤذن الفجر. هذا 30 سنة من عمره وهو يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء، ولم يشبع من نوم طيلة هذه الفترة. ولذلك عندما غسلوه رحمة الله عليه، يعني الحسن ابن عمارة هو الذي غسله، يقول لم يتوسد من يمناه، لم يتوسد من يمناه إلا يعني قليلا جدا، وقالوا لقد أتعبت من بعدك يا إمام، أتعب من بعده في الهمة العالية في الورع، في الهمة العالية في يعني مناظرته للملاحدة، في الهمة العالية في إنفاقه على المحتاجين، فأصبح بحق أحد الرواحل الذين الأمة اهتمت بهم، وخلدت كتبه إلى اليوم ومذهبه، وأيضا يدرس مذهبه في كثير من الجامعات حول العالم، المذهب الإمام أبو حنيفة. وهذا الأمر يعني ونحن نسوقه من بين الرواحل فيه. أيضا كانت عنده نوع من الفطنة، أراد بعض يعني حاسديه أو حاقديه أن يقعوا أو أن يوقعوا به، عشان تعرف أن الناس أصحاب النعم ما يتركوا في حالهم، إنما دائما يتعرضون للفتن من وقت لآخر. فهذا أبو العباس الطوسي جاءه وقال له يا إمام، نحن الخليفة أمير المؤمنين يطلب مننا أحيانا أن نضرب أعناق بعض الناس، ونحن لا نعرف على حق أم على باطل، فما رأيك؟ هو يريد الإمام أبو حنيفة يقول له لا تسمع كلامه عشان يوشي به عند الخليفة. فالإمام أبو حنيفة سألوا، قالوا هل أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل؟ فقال هذا أبو العباس الطوسي بل يأمر بالحق. قال إذن اتبع الحق ولا تتبع غيره، يعني مكان من الحق موجود اتبعه، كلام أمير المؤمنين حق اتبعه. ونفذ من هذه المصيبة التي كان يريد أبو العباس الطوسي أن يوقعه بها. اشتهرت مدرسته في الكوفة بالرأي. الرأي المقصود بها أنه لما ما يجد دليل في الكتاب ولا في السنة ولا عند الصحابة، ممكن يبدأ يعمل بالقياس، يبدأ يقيس، يبدأ يحرك مكنونات عقله ليجد مخرج أو يجد لها شيء. فلذلك أكثر الآراء التي كانت في الفقه الإسلامي خرجت من مدرسة الرأي، هذه المدرسة مدرسة الإمام أبو حنيفة. أنا طبعا قاعد يعني أستعجل كثيرا في هذا الأمر، لأنه فعلا أريد أنكم تستفيدوا معنا فيه. طيب، أمر آخر للإمام أبو حنيفة أنه كان يحرص على عدم استفزاز الأتباع واتباع الحق وليس الانتصار لرأيه، يعني رغم الحجة التي كانت عنده، لكن كان في داخل نفسه يتمنى أنه يكون الحق مع الطرف الثاني عشان يتبعه، فما كان عنده يعني على قولتنا شوفة النفس، فهي هذا أمر أيضا في غاية الأهمية مع هؤلاء الرواحل. مهما يعني تحدثنا عن هذا الإمام الجليل الذي يعني ما هنعطيه حقه، فلن نستطيع أن نوفيه حقه رحمة الله عليه، لكن عزاؤنا أنه ترك لنا ثروة من الكتب والآراء والمجلدات ما تعطينا ما كان يعني يقومون به في ذلك العصر. الوقت أدركنا، ويكفي يعني بعجالة شديدة أن نقول أنه كان كثير المعروف، كثير عمل الخير، كثير العبادة لله عز وجل. كان شديدا في فتواه رحمة الله عليه رحمة واسعة. أدركنا الوقت، أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذه الحلقة، حلقة الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه رحمة واسعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع أحد الرواحل. أسأل الله عز وجل لكم وقتا طيبا ممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة
رواحل رواحل.